بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اليوم الثاني من هذه الدورة التي مركزة وسريعة وموجزة، ولو بسطت لجاءت في أسابيع كثيرة وعديدة، لكن يعني هذا هو جهد المقل، وربما كان أنسب في هذا العصر وأحسن أن يكون الأمر هكذا، والله أعلم. اليوم والليلة نحاول أن ننتهي من علوم القرآن، وإنما أحاول أمرا صعبا وبحرا خضما، لأن الأمر أوسع بكثير مما يمكن أن يظن أن يؤتى عليه في سويعات. أمر واسع وصعب، لكن إن شاء الله نحاول. تعلمون أن كل علم تقريبا يدعى علم، يدعى علما، علم الأصول، علم الفقه، علم التاريخ، علم اللغة، إلا القرآن فإنه علوم القرآن، علوم القرآن. هل يعرف أحد ما هو السبب لهذا؟ ليش علوم القرآن؟ وإذا جئنا إلى الحديث، علم الحديث، علم الأصول، علم الفقه، علم التاريخ، لكن نادر أن يستخدم عالم يقول علم القرآن، لا، علوم القرآن. هل يدري أحد ليش؟ ها؟ أيوة. وإيش أيضا؟ وأقسامه كثيرة و ها؟ لا، طبعا لا أساس العلوم، بس أقسامه، تفضل. أيوة، أقسامه كثيرة وواسعة، واسعة. أقسام علم الحديث كثيرة لكنها يعني يسيرة، جزيت خيرا يسيرة. المدبج خلاص في نصف سطر فهمنا ما هو المدبج. رواية الأكابر عن الصاغر فهمناها، رواية الأقران عرفناها، المصافحة، المساواة، المستخرج، كذا، كله في سطر سطرين سطر سطرين، فسهل أمره يعني. إلا هذا، هذا علومه واسعة جدا جدا، فلذلك دعي بعلوم القرآن، علوم وليس علما واحدا. ماشي، جيد. نبدأ طبعا بيان أمر مهم جدا، وأن هذا الكتاب هو مصدر المسلمين الأول، مصدر المسلمين الأول، وما تخلف المسلمون إلا حينما نحوا كتاب الله تعالى عن الحكم، وأصبح هو مصدرا من مصادر التشريع كما يقال، في إهمال واضح له، مصدر من مصادر التشريع. هذا إذا ذكر في الدستور، إذا ذكر، وهذا في منتهى التهاون بكتاب الله، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب كامل مكتمل، كتاب جليل وعظيم، كتاب فيه الحل لكل مشكلاتنا وفيه الشفاء لكل أمراضنا، كتاب هو أجمل وأحسن وأعظم كتب الله تعالى نظاما وتشريعا و وقعا على القلوب والآذان. والقرآن لا تنقضي عجائبه، وهو أجل وأعظم من أن نصفه في أيضا عجالة. علم، ما هو العلم؟ أحد يعرف تعريف كلمة العلم؟ ها؟ ها؟ معرفته، معرفة الشيء. ارفع صوتك، مالك؟ طيب، تعريف آخر، هتفضل. جيد، إدراك الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم، هذا هو العلم، معرفة الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا تعريف جيد للعلم. ماشي. وعلوم القرآن باعتبار كثرتها ووسعها كما قلت. نأتي الآن يعني العلم الأول والأجل والأعظم، هو تفسير القرآن. التفسير لم يكن للصحابة حاجة بمعرفة التفسير، هم قوم عرب، العربية سليقتهم، توارثوها كابرا عن كابر وأبا عن جد وخلفا عن سلف، ويعرفون معاني الكلام ويعرفون مرامي الكلام، لأن الكلام له معاني وله مرامي، له مغزى، له مقصد، وله سياق، وله معنى، فيعرفون كل ذلك معرفة تامة. قوم عرب خلص صرحاء لم يختلطوا بالعجم، لم تلوث لغتهم بلغات أخرى، فلغة واضحة جدا، جليلة جدا، عظيمة جدا. الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وبوضوح قرآن عربي، وكل ما فيه عربي، حتى الكلمات الأعجمية التي فيه هي كلمات عربية. كيف؟ أحد يقول لي كيف؟ كلمات الأعجمية في القرآن كيف الله تعالى يصفه بأنه عربي والكلمات فيه أعجمية؟ تفضل. نعم، يعني نقلت إلى العربية قبل نزول القرآن ربما بقرون، فالعرب أدخلت عليها تحويرا في كيفية نطقها، تحوير. يعني مثلا إسحاق، يعقوب، غير العرب لا يقولون إسحاق ولا يعقوب، لهم طريقة خاصة بنطق الكلمتين، لكن في النهاية إسحاق ويعقوب. نوح عليه الصلاة والسلام ما يقولون نوح أصلا، ما يقولون هكذا نوح. فكلمات هذه استعملتها العرب وعرفتها وذلت بها ألسنتها قبل نزول القرآن بزمن طويل، وصح إذن أن يقال إنها كلمات عربية، لأن فعلا دخلها تحوير في طريقة النطق وأصبحت من مستعملات العرب، فلذلك أصبحت كلمات عربية. وبعض في هناك تفسير آخر، ما هو تفسير آخر للموضوع؟ يعني قيل هذا، لكن هناك تفسير أجود قيل هذا، لكن الله تعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هو الاشتراك، الاشتراك. فما قيل إن القسطاس والمشكاة بالحبشية والديباج والاستبرق بالفارسية إلى آخره، يقال إنه اشتراك بين اللغات، لأن الحبشية والفارسية والعربية واليهودية العبرانية يعني وغيرها هي لغات سامية تنتهي لأصل واحد، تشترك في أصل واحد، فهذا من باب الاشتراك بين اللغات. فلا يعني ورود مثل هذه الكلمات في كتاب ربنا أنها كلمات حبشية أو فارسية، لا، إنما يعني أنه اشتراك بين اللغات. إذا سلمنا بأن الآخرين ينطقون هكذا فهي اشتراك بين اللغات، هذا أحسن ما قيل يعني في هذا الباب. وتدعى هذه الكلمات على التفسير الأول المعرب، المعربة على التفسير الأول أن كلمات جاءت إلى العرب واستعملها العرب وذلت بها ألسنتهم ونالها شيء من التحوير والتعديل، تسمى إيش؟ المعربة، الكلمات المعربة. والإمام السيوطي كتاب في هذا، في المعربات في القرآن الكريم، له كتاب في هذا الباب. وكل مسألة اللغة تحتاج إلى طرح آخر سنطرحه إن شاء الله تعالى، إذا جئنا إلى قضية اللغة العربية، وهل هي وضعية، هل اللغة العربية وضعية أو توقيفية، ومذاهب العلماء إلى آخره. فالقرآن العظيم هو قرآن عربي ونزل بلغة العرب، فما كانت هناك حاجة للتفسير. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سؤالا، ثلاثة كما في كتاب الله، 13 سؤالا، ليس منها سؤال يتعلق بالمعنى، إنما هو في معنى في شيء آخر، أما المعنى فمعلوم عندهم، ما كانوا يجهلون المعنى. وهذا يفسر لنا نحن اليوم ليش الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة التي نحن نتوق إلى معرفتها. ولكن يعني مثلا يستفتونك في الكلالة، قل إن امرؤ من هلك ليس له ولد وله أخت إلى آخره، هم يعرفون الكلالة، يعرفون ما هي الكلالة طبعا، وهي مثل التاج أو العصبة التي تلف على الرؤوس، يعرفون هذا تماما، ما يحتاجون إلى معنى ولا تفسير. لكن يريدون كما قال عمر إن آسف على شيء أني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، يريدون معرفة علاقة الأمر بالميراث وكذا على وجه التحقيق، على وجه التحقيق. طبعا نحن اليوم سهل أن نقول من لا والد له ولا ولد، من لا أصل له ولا فرع باقي يعني حي، هذا هي كلالة، فيذهب إلى الفروع، وإذا ما كان هناك أصل وارث ولا فرع وارث يذهب الأمر إلى الميراث، إلى الفروع. لما تطور الأمر ودخل المولدون وأصبحت العربية أكثر المسلمين يتحدثون العربية من باب التدين والتعبد، فيقرؤون بها في كتاب الله، يقرأ في الصلاة وخارج الصلاة، تعلموا العربية لأن كانت لغة العلوم آنذاك، لكنها ليست سليقتهم. الفرس الذين أسلموا والأتراك الذين أسلموا بلاد ما وراء النهر وخراسان والعراق ومصر والمغرب والشام دخلوا في دين الله وتعلموا العربية، لكن ما تعلموها سليقة، ما أخذوها سليقة، إنما تعلموها تعلما كما نفعل اليوم. اليوم هات لي واحدا من المسلمين من العرب يعرف العربية سليقة أبا عن جد، هناك نتعلمها تعلما كما نتعلم الإنجليزية والفرنسية. بل للأسف الشديد، ارخي الصوت شوي أخي، بل للأسف الشديد كثير جدا من مثقفينا ودعاتنا وطلبة العلم، ويا للحسرة، لا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ سطرا واحدا صحيحا بلغة عربية صريحة فصيحة، ما يستطيع. هذا مشاهد معلوم، وهذا أيضا أجله. فصارت هنالك حاجة لمعرفة المعاني للتفسير، فنشأ علم التفسير إذن متدرجا، ونشأ مع الحديث في بدايات الأمر، بمعنى يسأل التابعي، يسأل الصحابي يعني، أو التابعي، الصحابة الذين تصدروا التفسير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، عمر رضي الله عنه، يسألون عن المعاني وتنقل عنهم وتوضع في كتب الحديث. فجاء الطبقة من تلاميذهم، ومن أشهرهم طبعا تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقتادة وسعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة والضحاك، جماعة كثر من تلاميذ ابن عباس، هؤلاء هم اشتهروا وتصدروا للتفسير، ونقلت عنهم مرويات في كتب التفسير. هذه المرويات عن التابعين الذي أخذوا عن عبد الله بن عباس خاصة رضي الله عنهما، وعن ابن مسعود في الكوفة، وعلى وجه التحديد نقلت بعد ذلك إلى كتب الحديث، ثم نقلت بعد ذلك إلى كتب خاصة بها. هنا نأتي إلى التقسيم الكتب التي ظهرت في علم التفسير. التفسير ينقسم إلى أقسام: تفسير بالمأثور الخالص، ليس هنالك حرف واحد من قبل المؤلف، ليس حرف واحد عنده، كله يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أو الحمد لله رب العالمين، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي تصدر للتفسير، ليس هنالك حرف واحد. وأوضح مثال على ذلك تفسير النسائي وقد طبع، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني وقد طبع أيضا، هذان مثالان على كتب التفسير التي ليس فيها حرف واحد من قبل المصنف، وليس فيها اجتهاد، إنما ينقل الروايات، حدثنا فلان قال حدثنا فلان. من اسم المتقدمين النسائي وعبد الرزاق، تفسير النسائي وكلاهما قد طبع وكلاهما معروف متداول بين طلبة العلم. نعم، ينقل الرواية فقط، انتهينا، حدثنا فلان وخلاص. طبعا عبد الرزاق متقدم كثيرا عن النسائي. متى توفي عبد الرزاق؟ أيوة صنعاني. متى توفي؟ هو ليس صنعانيا، وذهب إلى صنعاء وقيدوه وزوجوه، ما هو صنعاني هو. طيب متى توفي بالتقريب يعني؟ 200 وكم؟ أيوة 200 و جيد، القرن الثالث، جيد، محاولة طيبة يعني، تعجبني. 11200 قبل السيوطي ب700 سنة، احفظوها هكذا. فإذا قيل السيوطي يعني كم؟ أي جيد، 11900، هذا طريقة لتحفظ فيها، صدقني، تربط هذا بهذا وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا، تحفظ وفيات العلماء. فمئتين وإحدى عشرة، والأفصح أن نقول سنة 11200. النسائي أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة صحيح، 300، وهو الوحيد من أصحاب الكتب الستة الذي عاش إلى بداية القرن الرابع، وكلهم قد توفوا في القرن الثالث. أصحاب الكتب الستة كلهم توفوا في القرن الثالث إلا هو، تعدى إلى بدايات القرن الرابع 303 رحمة الله تعالى عليه. طيب، هذا عبد الرزاق وذاك النسائي بالترتيب الزمني. هناك كتاب متأخر جيد في التفسير بالمأثور، أيضا ليس فيه حرف واحد إلا تفسير مأثور، لكن المصنف حذف الأسانيد، حذف الأسانيد. أما النسائي وعبد الرزاق بقيت الأسانيد في مصنفيهما. إيش الكتاب المتأخر؟ ها؟ لا لا، الطبري متأخر. الطبري. الإمام السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وتوفي سنة 1100. أتى بكل المأثور في التفسير لكن حذف إيش؟ حذف الأسانيد. سهلة هذه، نأتي الأسانيد سهلة، لكن تخفيفا عن الناس حذف الأسانيد. وكتاب جيد لكن لا أعلم محقق، طبع نشر لكن لا أعلم محققا، لأنه أصلا أظن طبع في 6 مجلدات ضخام هكذا المجلد، فلو يحقق يكون يمكن في 30 إلى 40 مجلدا أقل شيء، أقل شيء يعني. ما أظن محقق، ما أظن محقق، ما حقق بسبب يعني إن شاء الله هم طلبة العلم أمثالكم يحققونه، نحتاج إلى طلبة علم. أمس قلنا التراث ضخم جدا جدا، نحتاج إلى طلبة علم يحققون، لأن أي كتاب يا إخوة يطبع فقد انتقل من الظلمات إلى النور. طبعا يولد من جديد الكتاب، يولد أي كتاب يطبع يولد، فنحن نقبل أن يطبع الكتاب حتى لو ما حقق تحقيقا جيدا، بس لكن اطبعوه. أما إذا حقق فهو نور على نور، إذا ما حقق على الأقل يولد الكتاب، يكون بين أيدينا نراه ونحس عوضا أن يكون محبوسا في رف في برلين أو في أمريكا أو في فرنسا أو في يعني. نعم. طيب، ما معنى التفسير بالمأثور؟ المأثور ما هو؟ الذي هو الذي أثير عن المصدر، فالمصدر إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمنقول عنه قليل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بالناس حاجة كما قلت لكم، أو يكون الصحابة وهذا الأكثر، أو التابعين، أو يكون منقولا عن التابعين وهو أيضا كثير. وهذا معنى المأثور من اقتفاء الأثر، الأثر لما إنسان يمشي على الرمل يترك أثرا، فإذا اقتفيت الأثر وصلت إليه، ليس كذلك؟ إذا اقتفيت الأثر وصلت إليه، فهكذا إذا أين الأثر الذي أقتفيه أنا في التفسير المأثور؟ ما هو الأثر؟ ها؟ السند، السند هو أثري، السند هو الأثر الذي أتبعه لأصل إلى المصدر، وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. خلاص. فإذا كان الصحابي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإذا فسر من تلقاء نفسي فهو الموقوف، وإذا التابعي فسر من تلقاء نفسي فهو المقطوع. خلاص، واضح. هذا تفسير المأثور. وهنالك تفسير جمع بين المأثور وبين علم الشخص، مكتسباته، فهمه، قناعاته، ترجيحاته، نظره للأقوال التي أمامه، وهذا الذي يعرف بالدراية. فإن المأثور هو الرواية، وإن فهم الشخص هو إيش؟ الدراية. فيجمع بين الرواية والدراية، الرواية والدراية. طبعا أعظم التفاسير وأشهرها في هذا الباب هو تفسير الإمام الطبري، أهم تفسير عندنا وأحسن تفسير فعلا وأعظم تفسير، لأن الإمام رحمة الله تعالى عليه كان ينقل أولا المأثور من التفسير. هو يأتي إلى الآية ثم يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يأتي بأقاويل عن إذا وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو المصدر الأول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إذا ما وجد عن الصحابة والتابعين، ثم يأتي بما يعضد التفسير بن أشعار، كان عالما ضخما، ابن جرير توفي متى؟ جيد، 1300. يأتي بما يعضد ذلك من أشعار، والأشعار دواوين العرب ولغتهم وكنزهم، ويأتي برأيه الشخصي ويرجح يرجح بين الروايات ويختار رواية، يختار رواية ما. وفي مقدمة التفسير جاء بمقدمات في القراءات وفي غيرها، في مقدمة تفسيره مقدمات أولية، مقدمات أولية. والتأويل لما يقول قول في تأويل قوله تعالى كذا، ليس هو التأويل الذي نعرفه صرف إيش التأويل، ها، صرف اللفظي عن ظاهره، كمل، ها، صرف اللفظي عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر مرجوح بقرينة، بهذا التأويل. لكن هذا ليس هو المراد هنا، إنما التأويل هو التفسير، كلمة أخرى مرادفة للتفسير، كلمة أخرى مرادفة للتفسير. الإمام الطبري يستطيع أن نقول إن تفسيره الذي طبع هو أول تفسير وصل إلينا يجمع بين الرواية والدراية، وعلى وجه محكم متقن. الإمام في نفسه مجتهد، وكان له مذهب اسمه مذهب الجريري، إلى القرن الخامس في بغداد كان يتبعه الناس، مثل حنبلي والحنفي والشافعي، مثل أوزاعي، مثل سفيان الثوري، كان له مذهب وكان متبع وكان جماعته يدعون بالثوريين، مثل أوزاعي، مثل ابن جرير طبري. ابن جرير بقي مذهبه متبعا إلى القرن الخامس، إلا ثم تلاشى بعد ذلك. لماذا تلاشى؟ تلاميذ، سبحان الله، التلاميذ هم الذين يثبتون مذهب الإمام. نعم، إيش؟ الليث أيضا، لكن الليث ما طول مذهبه لأن ما رزق تلاميذ. طيب، لأن الشافعي يقول إن الليث أفقه من مالك لكنه لم يرزق تلاميذ، وهذا من الله سبحانه وتعالى. ما طيب، فابن جرير عالم مجتهد كان يتبع المذهب الشافعي، هو شافعي المذهب، ولكن بعد ذلك اجتهد فعلا وحق له، وإن لم يجتهد مثل ابن جرير من يجتهد؟ ودار الأرض وطال عمره وعاش طويلا، 76 سنة عاش في القرن الثالث، فعاش طويلا في خير القرون، ويعني رجل كبير وعالم وضخم، وألف كتابه هذا. وهنا طبعا هنا نادرة مع الطلاب لما جاء يؤلف، وبالمناسبة أمله إملاء، والإملاء يا إخوة صعب صعب، يعرف ذلك من يعانيه، لأن في الإملاء في لوازم الكلام يعني، وفي الحقيقة وكذا، يعني هذه عيوب الكلام. ثم إن في الإملاء وتسرب الإملاء من المصنف عدم قدرة على التعويض والمراجعة، خلاص انتشر والنساخ ينتظرون وينقلونها إلى الآفاق، ويذهبون تذهب به القوافل إلى أنحاء الدنيا، فالإملاء في غاية الصعوبة. وأكثر الناس، أكثر الناس كتابته أحسن من إملائه، هذا الذي الله سبحانه وتعالى فطر أكثر الناس عليه، كتابة أحسن من الإملاء، أكثر الناس هكذا، وقليل جدا من الناس من إملاؤه خير من كتابته، وبعض الناس وهذا قليل أيضا يستوي إملاؤه وكتابته. فهذا أملاه، لما جاء يمليه على الطلاب قال تنشطون لإملاء التفسير؟ قالوا في كم يكون؟ يعني قال يكون في 10,000 ورقة، وهذه 10,000 ورقة يعني، قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، يعني هذا ما يمكن، هذا شيء يعني صعب جدا جدا. فماذا قال؟ قال إنا لله لقد ماتت الهمم. أيوة، كيف لو رأى زماننا هذا، كيف لو رأى زماننا هذا. فاختصروا في 3,000 ورقة، في 3,000 ورقة، لأن تفسير ابن جرير لو حقق التحقيق المعروف، تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر والطناحي وعبد السلام هارون وجماعة هؤلاء، لربما يكون في 40-50 مجلدا أقل شيء تفسير الطبري، حتى يحكم على الآثار ويحكم على الحديث ويحكم على، يعني يحتاج إلى تحقيق واسع جدا. فهذا التفسير الذي جمع بين الرواية والدراية، على إثره ألف مصنفات تتبع الطريقة نفسها، من أشهرها زاد المسير في علم التفسير الإمام ابن الجوزي أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة 97 سنة 97 و500. ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير كأنه اختصر كتاب ابن جرير وأضاف إليه بعض اجتهاداته وبعض ترجيحاته. هو مختصر بالنسبة لابن جرير، يكون في الثلث من ابن جرير تقريبا حجمه. أيضا ممن سار على ذلك ولكن كتابه نال الشهرة القصوى وطبق الآفاق هو الإمام الكبير ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. ابن كثير عالم متفنن، محدث كبير ومفسر كبير ومؤرخ كبير، وهو ناقد وإمام وعالم من علماء المسلمين الكبار، وشافعي، شافعي المذهب. وكتابه هذا عمد إلى كتاب ابن جرير، اختار من ترجيحات ابن جرير واختار ترجيحاته بنفسه، لم يتبع فيها ابن جرير. بعض الأشياء وافق فيها ابن جرير وكثير من الأشياء خالف فيها ابن جرير، كثير من الترجيحات. فهو مجتهد في التفسير لا يقلد أحدا، وكتابه رزق الشهرة والقبول. لماذا؟ لأنه أولا الأسلوب ابن كثير أسلوبه سهل يسير مفهوم لكل الناس تقريبا، لكل طلبة العلم، بينما أسلوب ابن جرير يحتاج إلى تمعن وقراءة مرة بعد مرة. لذلك المزني يقول في الشافعي، يقول إن الشافعي لما كتب كتبه يقصد أملاها. الشافعي ما كتب ولا كتابا واحد ما ألف، إنما هو إملاؤه. قال إنما الشافعي لما كتب كتبه خفف من لغته، فلو كتبها باللغة التي كان يكلمنا بها لما فهمه أحد. لأن الذي يقرأ مثلا للجاحظ، يقرأ لابن جرير، يقرأ للشافعي تأويل مختلف الحديث وهذه الكتب، يحتاج فعلا إلى أن يتروى كثيرا ويعيد الكلمة ويعيد الجملة مرة واثنين وثلاثة حتى يفهم المراد، وربما لم يفهم ويظن أنه قد فهم. يعني لغة السلف لغة متينة جدا وأساليبهم جزلة رصينة، بينما ابن كثير لا، جاء بعد مدة طويلة. متى توفي؟ 74 و700. طيب، فجاء وقد يعني اختلط العرب بغيرهم وأصبحت اللغة لغة العصر المملوكي لغة ضعيفة، وهذا فكان أسلوب ابن كثير أسلوبا مفهوما جدا واضحا جدا وظاهرا جدا. أيضا ابن كثير رزق القبول بسبب دفاعه عن عقيدة أهل السنة والجماعة ووقوفه أمام الضلال وأمام المارقين وأمام السيئين، وعالم كبير وانتشر تاريخه وكان له تلاميذ ورزق القبول. ثم إن الدولة السعودية لما نشأت الثالثة اعتمد التفسير ابن كثير وطبعته بكميات كبيرة جدا، وطبعوه في مصر بمساعدة رشيد رضا والذي كان مثل وكيل للملك عبد العزيز في طباعة الكتب. فطبع تفسير ابن كثير وانتشر مبكرا ووزع تفسير ابن كثير، طبع ووزع نسخ كبيرة منه. إضافة إلى أمر مهم جدا يناسب أهل العصر، هو أن الكتاب مختصر جدا مقارنة بكتاب الإمام ابن جرير، يعني يأتي في الثلث أيضا من ابن جرير تقريبا. فالناس تعلقت به وأحبت الكتاب وأقبلت عليه إقبالا تقريبا نستطيع أن نقول ليس له نظير في إقبال الناس على هذا الكتاب، كتاب تفسير ابن كثير، واسمه تفسير القرآن العظيم. طيب، إيش ده اسم تفسير طبري؟ محسن تأويل يا راجل في تفسير. طيب، أما محسن تأويل ذكر الأخ لمن؟ أيوة، جمع الدين القاسمي، بينهما أكثر من 1000 سنة يا أستاذ. طيب، يعني بعد ذلك اشتهر تفسير مهم جدا يجمع بين الرواية والدراية، ما هو؟ موجز ومختصر ولطيف وحبيب لا، بعد ابن كثير شوكاني. لا، ما جينا على تفاسير الفقهية. الشوكاني، الإمام الشوكاني إمام كبير وادعى الاجتهاد، بغض النظر يسلم له أو لا ما يهمني أنا الآن، لكنه ادعى الاجتهاد وهو عالم كبير حقيقة، وهو أسر زيدية، هذه كلها هو والصنعاني والمقبلي وصالح الجلال وكلها أسر زيدية هذه، لكنه أظهر السنة واعتز بها في وقت صعب، هو طبعا قاضي عند الإمام، فأن يظهر السنة بهذا الشكل. لكن الإمام إمام اليمن الزيدي، من شروط الزيدية أن الإمام يكون مجتهدا، وما عنده مسألة وراثة هذه ما يعرفونها، الإمام يكون مجتهدا، إذا ولده مجتهد حيا هلا، ليس مجتهدا ما يولى، إنما يولى المجتهد عندهم. وكان معظم أئمة اليمن واسعوا الأفق، فسمحوا ببروز مثل الصنعاني والشوكاني وجماعة هؤلاء الذين تبنوا عقيدة أهل السنة ولم يرتضوا التشيع الذي كان سائدا في اليمن، لكن كانوا يدارون الصنعاني والشوكاني، كان في مداراة للأئمة ولمراكز الثقل الديني في اليمن، وهذا أمر مطلوب، ما يمكن بدون ما نستطيع. فالشوكاني من علماء القلائل الذين برزوا في عصور التخلف والانحطاط، توفي متى؟ 1250 رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 50 و200 بعد 1000، وكتبه كثيرة، وأيضا إمام متفنن صنف كثيرا في علوم كثيرة عديدة، وهو لا يكاد يلحقه أحد من المتأخرين في سعة علمه، في سعة علمه، وهو ناقد، من أهم صفاته النقد، وكثير من أحيان نقده جيد وفي موضعه ومكانه ومتميز، وغير هياب ولا وجل في نقده ولا يقبل التقليد، إلى آخر صفات الإمام الشوكاني المعلومة. تفسيره جميل جدا، أتى به على طريقة لطيفة وإبداعية تخالف كل تفاسير الأولى. اسمه إيش اسمك؟ أيوة أنت عاد ما يحتاج صاحبه أنت، أيوة كمل فتح قدير إيش به؟ أيوة الجامع الفني، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. فهو الفتح القدير يأتي بالآيات مقاطع، يأتي بمقطع كامل مثل يعني حوالي 5 آيات نفترض، ويفسرها من عنده من تلقاء نفسه، يأتي بمعانيها، ثم إذا فرغ من المقطع يأتي بأقوال المأثورة في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. هذا يعني لا أعلم أحدا من المتقدمين نحى هذا النحو، إنما ابن جرير وابن كثير وكل من صنف تقريبا كانوا يمزجون تفسيرا بالآثار مباشرة، هذا بعد أن يفرغ من اختيار القول الذي يريد والتفسير يأتي بالأقوال، يأتي بالأقوال المأثورة. طيب يعني إلى أن جاء العصر الحديث التفاسير الجامع بين الرواية والدراية يعني أصبحت محدودة وقليلة، تفسير ابن سعدي، تفسير الجزائري، يعني هذه كلها، حتى تفسير أستاذ سيد قطب يجمع بين الرواية والدراية، كلها تجمع بين الرواية والدراية، لأن الأستاذ سيدا رحمه الله كان معه في السجن تفسير ابن كثير، وهو عمدته في كل ترجيحاته في التفسير، ما يملك أن يرجح هو، إنما الذي اعتمد عليه هو تفسير ابن كثير، ورواياته هي رواية ابن كثير التي أوردها في التفسير. وكذلك كل من جاء يعني هم عيال، ما هناك مصنف بارز حقيقة في الجمع بين الرواية والدراية فيما أعلم والله أعلم، بعد الشوكاني مصنف قوي هكذا يعني يستحق أن يبرز ويعرف، ما هنالك. طيب التفاسير التي خصصت في علوم محددة وتوسعت فيها، وعلى رأسها يأتي التفاسير الفقهية، تفسير الإمام نفس الشيء يجمع بين الرواية والدراية، لكن كما قلت لك يعني هو عمد الأستاذ سعيد رحمة الله عليه إلى اختيار الروايات الصحيحة والتفسير بها، وهذا عمل جيد، لكن لم ينتشر الكتاب لعوامل عديدة. طيب عندنا الآن الذي هو تفسير القرطبي، اسمه تاريخ وفاته، بدون ما ترجعوا للإنترنت في الجوالات، جامع الأحكام القرآن، اسمه المصنف قرطبي، هو أبو عبد الله، يعني 90% من العلماء يا شيخ فإذا قلت أبو عبد الله فأصدت. أيوة. محمد ابن أحمد الخزرجي، وخزرجي في الأصل قرطبي، ويا للعجب انتقل من الأندلس درة الدنيا ليستقر في صعيد مصر. فلو استقر في القاهرة على الأقل أو اسكندرية معقول، في الصعيد، وتوفي في الصعيد سنة أيوة 600 وكم؟ لا لا، قبل لا يموت السبكي الولد بمئة سنة. أيوة جيد جيد في الرياضيات يبدو ما شاء الله. السبكي متى توفي؟ الابن علي ابن عبد الوهاب صاحب طبقات شافعية الكبرى سنة 71 و700، هذا قبله 100 سنة، سنة 71 و600. طيب، هو ركز وأتى بالأحكام الفقهية بتوسع رائع وجليل وعرض متميز في الحقيقة، وهو عمدة في كتب التفاسير التي توسعت في النواحي الفقهية، يعني العمدة في هذا هو لا شك في ذلك ولا ريب. ويقال يعني كلام سمعته ما حققته إن فتح القدير هو اختصار لجامع لأحكام القرآن القرطبي، يقال هذا، يحتاج إلى تحقيق، ما عندي وقت، ما تفرغت لتحقيق هذه المسألة. طيب، التفاسير اللغوية في النحو وبيان وجوه النحو في كتاب الله وكذا، عندنا كتاب الأوحد تقريبا الذي هو إيش؟ البحر المحيط. إيش قلت؟ ترى ما أسمعك، ارفع صوتك. لا 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 لا، البحر الكشاف هذا في البلاغة، البحر المحيط لأبي حيان، طبعا هذا يوسف اسمه، وهو إمام الدنيا في النحو، إمام الدنيا في النحو، وانتقل أيضا من الأندلس وعاش في الشام وفي مصر، وظن توفي في مصر رحمه الله تعالى سنة 70 وربما 700 قصدي و60 أو شيء هذه الحدود. أبو حيان في البحر المحيط توسع في إثبات مذاهب النحويين في كل مناسبة في الآيات، ولما رأى توسعه ذلك اختصر كتابه في كتاب سماه إيش؟ سماه إخوة النهر الماد من البحر المحيط، النهر الماد من البحر المحيط، وطبع معه، طبع مع البحر المحيط، تجده معه حاشية موجودة في البحر المحيط. هذا من أهم الكتب التفاسير التي توسعت في قضية النحو. أما الكشاف ذكره الأخ فهو من ناحية البلاغية، وكتاب في غاية التميز، الكشاف في غاية التميز، ما قيل أنه كتاب البلاغة البلاغي الأول في تفسير القرآن. في علة طبعا، أول شيء هذا الرجل اسمه محمود ابن عمر، محمود ابن عمر جار الله لقبه. ليش جار الله؟ لأنه جاور، خرج من زمخشر، وأظن زمخشر اليوم في شمال شرق إيران، أقصى شمال شرق إيران، خرج منها وصادف مروره الثلج فسقطت رجله من الثلج، يعني ما يسمى اليوم غرغرينة، وليش يسمى إذا في طبيب هنا يسميها لنا، فسقطت رجله في الطريق فأخذ عكازا وأكمل الطريق همة العلماء، وصل إلى مكة وجاور فيها، لذلك دعي بجار، جار الله محمود بن عمر الزمخشري. والكتاب متميز إلى أن فيه علة إيش؟ الاعتزال. الرجل كان معتزليا داعيا إلى بدعته، لذلك لما كتب الكتاب بدأه الحمد لله الذي خلق القرآن، قيل له لو طلع الناس على كتابك لا هجروه بهذه الكلمة، فغير غير، ولو داعي إلى البدعة واضح جدا. وفي كتابي هذا وضع الاعتزال خفيا جدا حتى يمشي الكتاب، يمشي كتابه. قال في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال لا شيء زائدا على نعيم الجنة. إيش يقصد هو؟ يقصد نفي الرؤية، يريد أن ينفي الرؤية على مذهب المعتزلة، يريد أن ينفيها، لكن ما يستطيع أن ينفيها هكذا جهرا، الكتاب ما يمشي. ويعلم أن أهل السنة هم الغالبية الغالبة والكثرة الكاثرة، يريد أن يمشي الكتاب، فأتى بالاعتزال بخفاء شديد. وللأسف أن أقول هذا، هو رجل كان ذرب اللسان حتى على الأنبياء وحتى على الصالحين، يعني على الأنبياء، فيعني رجل لسانه صعب وسليط اللسان، فالله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، قيض له رجلا اسكندرانيا مالكيا، والمالكية كانوا في ذلك الزمن في القرن السادس والسابع في غاية من القوة والشدة في النقد والأحكام، ولذلك قالوا إن الذي يذهب إلى قاضي مالكي آنذاك يعني فإن دمه سيسيل، يعني يفتون كانوا رحمة الله عليهم كثيرا بأدنى سبب يفتون بإيش؟ بالقتل التعزيري. فهذا الرجل هو ناصر الدين ابن المنير الإسكندري المالكي. تعرفون يعني إيش ابن المنير؟ أحد يعرف إيش ابن المنير؟ المنير ما معناها الكلمة هذه؟ ما مرت عليكم؟ مرت عليكم كثيرا جدا، لكن حورت شوي يعني عشان من أجل هذا أنتم يمكن تسمعون بالنير. ما يقولون إن الدول العربية والإسلامية رزحت تحت نير الاستعمار أو الاستخراب طويلا؟ ما سمعتم هذه؟ حكون اسمعها هنا شباب، يمكن دحين ما عاد تقال. ها أنت فلاح صح؟ فلاح أنت؟ طب كويس أنك عرفت ما شاء الله. النير هو الخشبة الثنائية المزدوجة التي فيها توضع على عنق الثورين، خشبة طويلة توضع على عنق ثورين ليتحد جهد الثورين في الحراسة فيمشيان معا. الثوران يمشيان، كيف تمشي الثورين معا؟ بوضع خشبة على عنقهما في وقت واحد، فتمسك بالعنق وبالعنقين ويمشيان معا، فيكون هناك الجهد أكبر وأحسن. هذه خشبة تدعى النير، والذي يصنعها يدعى المنير، المنير. فهذا ابن المنير ابنه الذي كان يصنع الخشبة التي توضع على عنق الثورين. فيقول الدول العربية والإسلامية رزحت تحت نير الاستعمار طويلا، يعني مثل الثور، وهؤلاء مثل خشبة التي تسير الثور. وما أحسن هذا الوصف، وصف رائع جدا مطابق للحقيقة. طيب، فابن المنير كان صعبا، كان عالما، وأخرج، هو يقول أخرجت الاعتزال من تفسير زمخشري بالمناقيش. تعرفون المنقاش هذا الذي يلقط الشوكة هكذا، لشدة خفائه في تفسير الزمخشري. وكال له الكيل كيلين، وسلط الله عليه ابن منير هذا ولسانه أطول من الزمخشري، وشد عليه جدا في التفسير، وجزاء من جنس العمل. فإذا اشتريت الكتاب الزمخشري لابد أن تشتريه بحاشية ابن منير الإسكندري المالكي، ناصر الدين ابن منير، في أول القرن السابع كان يعيش 600 وشوي، لكن نسيت الآن. وهو وأيضا بحاشية ثالثة مهمة، إيش هي؟ حاشية إمام ابن حجر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، حاشية مهمة جدا. خرج فيها ابن زمخشري ليس من أصحاب الحديث، بضاعته في الحديث مزجات جدا، فلما جاء ابن حجر رحمه الله، طبعا الإمام الكبير العالم، خرج الأحاديث فريحنا، فاشتري بالحاشيتين هاتين الحاشيتين. طيب، البيضاوي ألف كتابه المسمى إيش؟ وأنوار التنزيل و ها؟ لا، وأسرار التأويل، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. جاء إلى كتاب الزمخشري، أخرج الاعتزال ونحى به نحو السنة، وهذا شيء رائع، شيء رائع. لذلك البيضاوي انتشر، حاشية البيضاوي هذه انتشرت انتشارا كبيرا جدا حقيقة عند أهل السنة، اعتمدوها أكثر من اعتمادهم طبعا على الزمخشري، وإن كان الزمخشري يعني عالما وكتابه مهم جدا ولا يفوت، لكن أفسده أفسد جوانب منه بهذا الاعتزال. طيب، هذا تفسير لغوي، ومثله مثل البيضاوي تفسير لأحد علماء الدولة العثمانية، شيخ الإسلام في الدولة العثمانية إمام ضخم وكبير ومفتي لكنه جريء، مفتي صلب، مفتي قوي، عاش أيام السلطان سليمان، وقف صخرة عاتية أمام كل محاولات تطويع الشريعة للسياسة، رفض وكان قويا ما شاء الله. اسمه أحد يعرف؟ لا لا لا، إيش حقيقة قريب حقيقة، لا يعني كان هذا عالما كبيرا مشهورا لغويا. لا يا شيخ ما هو عثماني، رجل عثماني، قلت لك تفسير أبي السعود، تفسير ماشي ماشي، كلنا ننسى كلنا ننسى ماشي حالك. وتفسير أبي السعود، أبو السعود هذا إمام وعالم من علماء الدولة العثمانية، طيب قريب منه يعني. تفسير تفاسير الصوفية، هنا وقفة مهمة، تسمى أولا بالتفسير الإشاري، تفسير الإشاري يعني إيش إشاري؟ يعني أن قول الله تعالى كذا وكذا يشير إلى كذا وكذا. سأتيكم بمثال حتى لأن المسألة مهمة. التفسير الإشاري يعتمد المعنى الأول، المعنى إيش الأول للتفسير، فيأتي بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين أو ابن جرير أو أي مهم، أقوال العلماء في التفسير يأتي بها كاملة، ويعتقد صاحب التفسير، وهذا مهم جدا، يعتقد صاحب التفسير أن هذا التفسير هو الصحيح وهو المعتمد، ما في لعب هنا، ليس هناك لعب في أقوال السلف في التفسير أو الخلف أو المعتمدة. ثم يقول بعد أن ينتهي، يشير قول الله تعالى كذا وكذا إلى مسألة القلوب وأهمية كذا وعناية بالقلب وأن القلب كذا وأن وأن، فيأتي به معنى ثانيا أو ثانويا، معنى ثان يأتي به، وهذا ماشي يعني ليس فيه محذور كبير، إنما المحذور كبير أين؟ في تفاسير الباطنية التي تقارب تفاسير الصوفية وتختلف عنها في شيء واحد، أن الباطنية يرون أن تفسيرهم هم هو المعنى الأول، هو المعنى الأول، بينما التفسير الإشاري يرى أن التفاسير المعتمدة هي المعنى الأول وتفسيرهم تبع له، وهذا فارق كبير جدا ومهم. التفسير الباطنية يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، قالوا زيارة شيخنا، حج البيت هو زيارة شيخنا، هذا التفسير يكفرون به، يرتدون به عن الملة مباشرة لأن خالفوا المعلومة من الدين بالضرورة. وتفاسير القرآن إنما هي بلسان عربي مبين، والعرب لا تعرف هذا. إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، قالوا أبو بكر وعمر، وهكذا. هذا كله يذهب بالقرآن جملة وتفصيلا، وكفر في ردة عن الملة. ودعوني أتي لكم بمثال، يعني أنا ما كان عندي وقت أبحث طويلا في مثال من القرآن، لكن مثال مهم من الحديث وهو تفسير إشاري للحديث، إن الملائكة، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. التفسير الإشاري يقول لهذا الحديث، وهذا حقيقة يعني ما هو استنتاج، هو هذا اللي يقولونه، تفسير إشاري يقول بالمعنى الأول المعلوم، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، انتهينا. ثم يقولون هذا الحديث يشير إلى التالي، أن الملائكة لا تدخل قلبا فيه كلب ولا صورة. يعني إيش؟ يعني القلب الذي فيه الكلب يعني الصفات السبوعية، الانتقام، الحقد، الحسد كذا، ولا تدخل قلبا فيه صورة، والصورة المراد بها إيش؟ الرياء، السمعة، الرياء. فيأتون بهذا التفسير الإشاري على أنه معنى ثاني، المعنى الأول هو المعتمد، هو المعتمد فقها ولغة وكل شيء، لكن يقول إن الحديث يشير إلى أن القلب الذي فيه صورة أو كلب لا تدخل الملائكة، أي ليس فيه خير، لا يدخله خير. مثل هذا هو التفسير الإشاري. هذه التفاسير الصوفية تقوم على بالضبط على هذا الشيء تقريبا. يعني أتيت لكم بمثال واضح، ما عندي الآن مثال عندهم من الكتاب، لكن هناك كتاب في التفسير الإشاري من 3 مجلدات لمن؟ ها؟ صفوة التفاسير الله يهديك يا راجل، حتى واحدة صفوة التفاسير ما له علاقة بتفسير الإشاري أبدا. ها؟ أيوة اسمه لطائف، لطائف الإشارات، لطائف الإشارات، وهو في التفسير 3 مجلدات كله على هذا النحو، كله على هذا الوجه، كله على هذه الطريقة. القشيري نعم، وما أهل القرن السادس 524 والله للأسف نسيت الآن. قشيري أبو القاسم مشهور، عالم مشهور، قشيري أبو القاسم القشيري عالم مشهور وكبير. طيب أيوة، بس من التصوف الطور الثاني اللي ذكرت لكم البارحة يعني. طيب طيب يا إخوة، نأتي للعصر الحديث، الوقت عندنا ما لا، بعدين سألوني إذا في تفسير نسيته يعني مهم نذكره إن شاء الله. العصر الحديث يعني نحن تأثرنا كما قلت لكم بالانحطاط الكبير الذي مررنا به في 3 قرون 11 و12 و13. فلما جاء القرن 14 ظهرت أنواع من التفاسير مهمة. أنا أريد أن أناقش تفسيرين مهمين جدا، ولهما تفسير ظلال القرآن لسيد قطب، هو التفسير الوحيد الذي ربط الآيات بواقع الناس سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين، ومؤامرات الكافرين، وأحوال المسلمين، وبرع في ذلك براعة ظاهرة ما شاء الله لا قوة إلا فتح الله عليه بهذا. هو ليس عالما، هو رجل أديب هداه الله للإسلام، وأدبه وقلمه الذي كان يسخره في الكتابة كلام فارغ، طفل من القرية ومش عارفه يعني كلام، هو تبرأ منه وطلب عدم يعني إعادة طبعه، سخره هنا لتفسير القرآن، فجاء بأسلوب أدبي رائع. هو رجل موهوب ومن تلاميذ العقاد، كان طبعا من تلاميذ العقاد رحمة الله تعالى عليهما، و من مدرسة العقاد، لأن العقاد كان له مدرسة والرافعي كان له مدرسة، كان بينهما ما صنع الحداد بينهما وبين تلاميذهما. وما أحسن الشيخ علي الطنطاوي لما ذهبت إليه في البيت في أواخر عمره، قلت له يا شيخ علي، تعرفون الشيخ علي ربما الطنطاوي، قلت له يا شيخ علي كنتما أنت والأستاذ سيد كفر سيريهان على صفحات مجلة الرسالة، وهي مجلة مهمة مصرية كانت في نصف القرن الماضي ورأسها أحمد حسن الزيات. قلت له كنت أنت والأستاذ سيد كفر سيريهان، كان بينهما سجال ونقاش طويل وكلام طويل، كيف ترى تلك المدة؟ قال يا ابني أنا ألخص لك الأمر، لقد سبقني بشيئين لا سبيل إليهما، التفسير والشهادة، التفسير والشهادة سبقني بهما ولا سبيل إليهما. سبحان الله. فالرجل استطاع فعلا أن يربط الآيات بواقع الناس ربطا لم يسبق إليه، لم يسبق إليه على ذلك الوجه. وأذكر أن شيخي المشرف علي وهو عالم كبير في عدة علوم، وهو الآن في 1990، الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد، جاءني إلى جدة وكان أشرف علي مرحلة الدكتوراه، بعد نهاية من الدكتوراه جاء زورني في بيتي، شرفني بالزيارة، كان يوم خميس وكنا في شعبان. قلت له شيخ نحن الآن يعني خميس وغدا جمعة، ماذا أخطب؟ قال أخطب تغيير القبلة فإن حدثت في شعبان. قلت له شيخ وهل يس يعني معقول هذا موضوع أخطب فيه في مسجد جامع كبير يأتيه آلاف الناس، كيف أخطب تغيير القبلة وش سأقول يعني؟ ضحك، قال اقرأه يا بني في الظلال. فلما ذهبت لأقرأ الموضوع في الظلال ما استطعت، دمعت عيناي، ما استطعت، ما يعني كيف وفق إلى عرض الموضوع بهذه الطريقة، كيف ربط بين تغيير القبلة وبين أحوال المسلمين وما هم عليه واتباعهم للكافرين في هيئاتهم وتصوراتهم وسيماهم وهديهم وثقافتهم وفكرهم، شيء يعني ما تملك دموعك. وكان خلاصة ما قال إن الله لم يرضى للمسلمين، وهذا تعمل فيها 3-4 خطب جمعة بالمناسبة مش خطبة واحدة، إن الله لم يرضى للمسلمين أن يتبعوا قبلة، أن يستمروا في اتباع قبلة هو شرعها لهم، وهي قبلة أهل الكتاب واتجاه بيت المقدس، وقبلة شرعية 16 شهرا أو 17 شهرا كمان في البخاري، لم يرتضي أن يستمروا في اتباعها، فشرع لهم قبلة خاصة بهم، لأن الله يريد من أمة الإسلام أن تكون أمة متميزة في كل شيء، بعيدة عن التشبه بالكافرين ولو في قبلة مشتركة. فإذا كان الله تعالى لم يرضى للمسلمين أن يتبعوا أهل الكتاب في قبلة، فليرضى لهم أن يتبعوا أهل الكتاب في تفكير أو في ثقافة أو في سيماء أو في هدي أو وظل يفرع ويفرع ويفرع ويربط بواقع الناس، إلى أن قلت إن لا، ويعني كيف استطاع أن يعني يفكر بهذا التفكير على هذا المستوى؟ وكثير ما يأتي على هذا الوجه. فهو كتاب جليل، فيه أخطاء، نعم فيه أخطاء، هو من قال أن أي كتاب بشري يخلو من أخطاء؟ لابد أن فيه أخطاء، وقلت لكم أن الرجل ليس عالما وعنده أخطاء، لكنه لما اعتمد كتاب من التفسير ابن كثير وقاه الله تعالى من أخطاء كثيرة وكبيرة، لأن ابن كثير إمام واعتمد كتابه ورجع إليه. الكتاب مهم ومتميز للخطباء، بل لكل الناس، كتاب في غاية التميز حقيقة. حتى طلب مني أكثر من مرة أن أختصره، لأني اختصرت عددا من الكتب، قال اختصر الظلال، قلت وأن للظلال أن يختصر، كيف سنختصر الظلال؟ كيف سنفعل؟ كتب الأستاذ سيد وكتب الأستاذ محمد قطب لا يمكن اختصارها، ولا يمكن أن تكون منهجية يمتحن فيها الطلاب، ما يستطيع الأستاذ يضع أسئلة، كيف سيضع سؤال الأستاذ؟ وهذه يعني ميزة في كتب الشيخين، ما يمكن تضع لها، لا تجعلهما منهجا ولا تختبر طلاب فيهما ولا تختصرهما، صعب جدا جدا. فالظلال وفق صاحبه في مواضع كثيرة جدا، والذي يريد أن يعلم مقدار الكتاب يقرأ مقدمة الظلال ويقرأ مقدمة سورة الأنعام، أبدع فيها أيما إبداع في تقرير التوحيد تقريرا لم يسبق إليه على ذلك الوجه، بذلك الوجه على تلك الطريقة، مقدمة سورة الأنعام ومقدمة الظلال. واقرأوا رجاء تغيير القبلة في سورة البقرة وماذا قال فيها، واقرأوا آيات كثيرة جدا، اقرأوا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الله أكبر، ماذا قال وماذا فعل؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، كلام رائع. اقرأوا الذي قدر فهدى، قدر فهدى في سورة الأعلى، عدة صفحات رائعات جدا جدا، والكتاب ممدوح جدا. يعني الكتاب الآخر الرائع بل الذي بلغ في الروعة مدى بعيدا هو كتاب التحرير والتنوير، لمن؟ للطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي في تونس، المتوفى سنة ارفع صوتك 1000، جيد جيد جدا، 1393 للهجرة، جيد جدا، أنا قلته بالعربي، تاريخ العربي عجبتني. طيب، 1973 للميلاد، وهو دفن ولده قبل موته بثلاث سنوات، وولده العالم الكبير الأستاذ الفاضل ابن عاشور الفاضل، عالم ضخم جدا. وأذكر أن حتى أقرر علم هذه الأسرة فقط، هذا علم الابن وليس علم الأب، أستاذنا الذي كان يدرسه مرحلة الماجستير في جامعة أم القرى ليبي، وكان في كلية أنشأها السنوسي الإمام الملك يعني السنوسي في مدينة اسمها البيضاء، وهذه المدينة أنشأ فيها كل جامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية. وقال نحن كنا طلابا، والأساتذة بين ليبي ومصري أزهري، فالفاضل سيزور الكلية أو الجامعة، فصرنا نقول سيأتي الفاضل سيأتي الفاضل سيأتي الفاضل، مدرسون بعض المدرسين المصريين غضب، قال إيه فاضل وفاضل، يعني أكثرتم علينا بالفاضل هذا، ما يعرفه هو ورط. قال فلما جاء هو يحكي لنا الأستاذ، لما جاء يقول وضع يده هكذا ويعني أرخى رأسه وتكلم ساعتين كاملتين في فن من فنون ذكره شيخ ونسيته أنا الآن، هذا كلام له أكثر من 25 سنة ما خبرنا، وقال لم يتلجلج ولم يتوقف ولم يلحن ولم يتعثر وليس معه أي ورقة. فقام أحد أساتذة المصريين الأزهريين من في القاعة قال أشهد أني لم أسمع أحدا في حياتي يتكلم مثل هذا الكلام، ولا أعرف أحدا يستطيع أن يقول مثل هذا، فهذا اعتراف خطير. هذا الابن. أما الابن فهو قطرة من بحر الوالد. الوالد شيء عجيب في علمي ووصف بوصفات عجيبة. الذي يريد أن يعرف هذا كان مبالغة أو لا يرجع إلى التحرير والتنوير، فإن التحرير والتنوير أرفع أسلوبا وجزالة من تفسير ابن كثير. ما يقارن تفسير ابن كثير به في ناحية الأسلوب والرصانة وجزالة وقوة الرصف، إنما يقارن بتفاسير السلف في قوة رصفه وجزالة أسلوبه وكلماته وقوتها. عيب واحد، وطبعا مشكلة موجودة في كل كتاب عندنا عيب لابد من هذا، الله جعل الدنيا هكذا يا أخوان، أن الرجل نصر التأويل وبقوة، نصر مدرسة أشعرية فنصر التأويل بقوة في كتابه، وقال إن المسلمين هو يعني السبب الذي نصر به التأويل في أول كتاب ذكر هذا، قال إن السلف كانوا يقولون أمروها كما جاءت، هو يعلم هذا عالم ضخم ضخم يعني، يعني يقولون أمروها كما جاءت وكانوا لا يؤولون. ثم إن المسلمين علماء المسلمين جنحوا إلى التأويل لأمور رأوها، فلا نعود بعد التأويل إلى التسليم أبدا، أو ما يساوي مثل هذا المعنى، مثل هذه الكلمات يعني. قال إن الناس يعني يقصد بحاجة إلى التأويل كما كان الناس بحاجة إلى التأويل زمن التأويل، فلا نعود بعده إلى التسليم. هذا رأيه ونصر ذلك في كتابه، يعني هذا ربما يكون، ربما يكون عيب الكتاب الوحيد. أما الكتاب فأشهد أن هنالك مواضع صعبة، وأنا يعني درست الكتاب وما زلت أدرسه من أكثر من 20 سنة، وأرجع إليه كثيرا جدا، ومفتون بحب الكتاب. أقول صادقا كم من آية بحثت عن تفسيرها في كتب السلف والخلف، يمرون عليها مرورا سريعا ولا يشفون غليلي إذا رجعت للطاهر، فأجد أنه فصل فيها تفصيلا عجيبا رائعا يدخل المعنى إلى قلبك. وأضرب مثالا بقول الله تعالى الشح، إيش سورة النساء الشح، ها أيوة، وأحضرت الأنفس الشح. رحت بحث تفسير ابن كثير في تفاسير، رجعت للطاهر، الله أكبر، يفصل لك المعنى تفصيلا ويقف عليه وقوفا فلا يغادره حتى تظن أنك أحط بهم جميع الجوانب. وكثير جدا من الآيات وقفت فيها في تفاسير حتى جئت إليه فوجدته قد فصل تفصيلا، والعجيب أنه أملي كله إملاء من أوله إلى آخره، وهذا الإملاء أمر صعب جدا كما قلت لكم. وممن كان من الطلاب الذين يملى عليهم الحبيب الخوجة اللي هو الأمين العام للمجمع الفقهي التونسي المعروف، كان أحد الطلاب الذين أملي عليهم هذا الكتاب التفسير، وهو كتاب جليل جدا حقيقة، أظنه يعني قرابة 20، هو كان يجمع كل مجلد يجمع جزئين إلا في بعض الأجزاء الكبيرة كانت منفردة، فهو من 15 إلى 20، 18 19 20، والله أظنه قريب من 20. كتاب رائع، ولكن ليس كل طالب علم يستطيع أن يقرأ فيفهم مراد الطاهر، لأنه يخلط التفسير بالأصول بالقواعد العقدية بالقواعد الفقهية بالمقاصد بعلوم البلاغة على الطريقة المغربية، لأن البلاغة لا طريقة مغربية وطريقة مشرقية. والكتاب وأجمل ما في الكتاب كله هو المقدمات العشر التي صدر بها الكتاب، مقدمات رائعة جدا قوية جدا ومتميزة تختلف عن أي مقدمات أخرى ممكن تقرأوها، اقرأوها وانظروا ابحثوا في الكتاب ستستفيدون جدا. هذه خلاصة العلم الأول من علوم القرآن، علم التفسير. فإذا عند أحد سؤال أو شيء أو ننتقل إلى علم آخر من علوم القرآن، ها تفضل. المحرر الوجيز جيد، وهو يعني أحد مصادر الطاهر، مصادر الطاهر المحرر الوجيز مصدر أساس عنده، الألوسي اللي هو إيش روح المعاني، روح المعاني الألوسي، الألوسي عائلة الألوسي عائلة يعني يقال بمد الهمزة وبقصرها، الألوسي والألوسي، هو توفي سنة، أحد يعرف الألوسي؟ أيوة أحد يعرف؟ 1270 بعد الشوكاني ب20 سنة، احفظوها هكذا 1270 توفي، وكتاب روح المعاني كتاب مهم جدا، لكن الرجل توسع فيه من ناحية الفلسفية ومن ناحية المنطقية ومن ناحية العلوم الطبيعية توسعا كبيرا جدا جدا. وهو أحد مصادر الطاهر الكشاف، أحد مصادر الطاهر الكبيرة الأساسية، يعني يمكن أن يكون مصدر الأول، يمكن أن يكون مصدر الأول هذا. أنت إيش سألت عن كتاب إيش؟ المحرر الوجيز، نعم، لابن عطية. نعم، المحرر الوجيز لابن عطية. أحسوا عنده سؤال آخر؟ ها تفضل أخي، ارفع صوتك أخي. أنا ما قرأته، ما أعرف، ما قرأت يمكن صفحة أو صفحتين من كل الكتاب، ما أستطيع أن أقول والله كتاب جيد كتاب غير جيد، حقيقة لا أعلم، ما أعرف. تفضل. ها جيد، هذا ذكرتنا به أضواء البيان في أستاذ الإمام الشنقيطي، وهو إمام لا شك في ذلك ولا ريب. توفي سنة 93 و300 ألف، والسنة نفسها التي توفي فيها الطاهر، وهو إمام كبير أصولي لغوي، علوم الشناقطة المشهورين بها الأصول واللغة متقدمون فيها جدا. والرجل ضمن ألفية مراقي السعود إلى مراقي الصعود في كتابه أضواء البيان، فكان في كل وقت يأتي بأبيات مثل شاهد على الشرح. هو لم يشرح كل الآيات، وعلى وسع الكتاب وكبر الكتاب لم يتناول كل الآيات بالشرح، ولم يكمل الكتاب، إنما أكمله تلميذه الأول والأثير الشيخ من جيد عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، المصري ثم المدني، الذي جاور في المدينة وتبوأ فيها مناصب عالية في القضاء إلى أن صار رئيس المحكمة، وهو يعني شخص مؤثر في كلامه، وكم جلسنا إليه في المسجد النبوي وسمعنا منه، عالم كبير ومالكي المذهب بناء على شيخه. وسبحان الله أول ما وصل المدينة، هذه علم فتح من الله سبحانه وتعالى، يعني كان نحن نقول أهل المدينة كان تمرجيا، تمرجي يعني إيش؟ يعني مثل ممرض متقدم شوية في مستشفى، يصف الإبر للناس وكذا ويعطيهم الدواء، ولكن فتح عليه في العلم. لازم الشيخ حماد الأنصاري، لازم الشيخ الشنقيطي، لازم مشايخ كبار، وسلك سبحان الله العظيم وفتح عليه، وأصبح من علماء المدينة الكبار، بل من علماء العالم الإسلامي الكبار. هو رجل صالح نحسبه كذلك والله حسيبه، أديب كثير الأدب ومراعاة الأدب في درسه وكلامه وعلمه، وهو رجل رصين زميت، كثير التأمل، كثير النظر في دروسه، ما شاء الله دروس تخرج منها. أذكر أني حضرت في رمضان، وكان في شدة من الصيف، حضرت في 17 من رمضان غزوة بدر، كان المغرب يؤذن في 7:15، وفرغنا من الصلاة في قرابة 4:10 أو الربع العصر، فظل 3 ساعات إلا 10 دقائق يشرح معركة بدر، ويتحدث فيها طبعا بدون كتاب ولا شيء، تحديث العالم الواعي، ويستخرج العبر والعظات بطريقة رائعة جدا، عطيه محمد سالم رحمة الله تعالى، وهو الذي أكمل أضواء البيان، وهو الذي نشر الكتاب أيضا وعني به، وكتاب رائع من ناحية الأصولية، في تقعيد رائع جدا. تفضل. لو قلت لك لا أدري ربما تعجب، ما أعرف، لا أعرف. أيوة، هؤلاء أصحاب بلاغة القرآن، فاضل السامرائي وإبراهيم السامرائي ومجموعة متميزون، بس أبرز واحد من، وهذا يعني بالنسبة لي أستاذ شعراوي، أستاذ حقيقة. لكن الشعراوي علمه أيضا علم جيد وواسع، لكن هو نحى منحى مخصوص في التفسير، هكذا منحى مخصوص، وطريقته مناسبة جدا 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 للعوام حتى لطلبة العلم، وكان له مصادر، طبعا لا يذكر مصادره في التفسير، كان له مصادر واضحة. ويظن الناس كثير أو أكثر الناس يظنون أن كل ما يقوله الشعراوي هو من عنده، طبعا هذا خطأ فادح، إنما هو يعني شيء من عنده، وكثير من عند العلماء السابقين الذين أيضا كشاف البيضاوي مجموعة. نعم، يعني حواشي اعتمد عليها كثيرا البيضاوي الكشاف، واضح من كلامه يأتي بالنكت التي يعني تكلم فيها العلماء، وفي هناك شيء من عنده، هناك أشياء أتى بها من عندي وهي واضحة، وهناك أكثر الأشياء أتى بها من عند العلماء. طيب يكفي هذا. هذا جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي. جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي حاشية جيدة مختصرة، كل هذا اعتمد طبعا على مذهب التأويل، على مذهب التأويل العقدي، وهي حاشية مختصرة جيدة لطالب علم الذي يريد المراجعة بسرعة، فهي حاشية معتمدة، حاشية الجلالين، ويتنبه في مواضع تأويل الأسماء والصفات. تفضل. أنا سمعته ولم أقرأه، سمعت كثيرا منه لكن لم أقرأه. هو الشيخ ابن عثيمين عالم كبير، عالم كبير، وفسر ما أعلم أنه فسر كل القرآن، وفسر جزءا منه، والكتاب الذي فسره مطبوع، عني به طلبته، لكن هو ما كتبه، هو حلقات في الإذاعة لا لم يكتبه. نعم تفضل، ارفع صوتك. ابن جزيء، ابن جزيء الغرناطي. اسم الكتاب ايش؟ تسهيل علوم التنزيل. نعم قرأت فيه من زمان، ما ايام الماجستير، ما اذكر شيئا، ما استطيع ان احكم عليه. تفضل اخي. صفة التفاسير جيد، يعني مختصر للعوام، جيد جدا، لولا دخوله في قضايا ايش ايضا الاسماء والصفات، وقضايا هذه انا اتعجب، يعني لو انهم مروا عليه مرور الكرام كما مر السلف وريحونا من الدوشة. نعم تفضل. ما اعرف خازن والنسفي، ما مرت على هذه التفاسير، لا اعرفها. تفضل. ايضا قرأت فيه صفحات لا تغني شيئا. طيب يكفي هذا، دعونا نأتي إلى يعني علم هو صعب شوي من علوم القرآن، لكن مهم أن تحيطوا به، مش به، بهيكله العام، هو علم القراءات. بإيجاز شديد أقول لكم لمن يريد أن يتوسع، عندي شريط أنا في أكثر من ساعتين موجود في الموقع في علم القراءات، حتى لمن يريد أن يرجع ويسمع أو يعني يتوسع في المعرفة. علم القراءات هو علم صعب كما قيل لابن جزري، جهده كبير وإنتاجه قليل، وحث العلماء ابن جزري وهو عمدة العلم وهو أبو العلم وأسانيد الدنيا كلها تلتقي عند ابن جزري اليوم، وهذا من العجائب. يعني كما أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يأتي نبي بعده إلا من ذريته، كل الأنبياء من علمنا منهم ومن لم نعلم من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم الخليل، وهذا طبعا منقبة ليس بعدها منقبة. وهنا ابن جزري، كل أسانيد الدنيا لابد أن تمر على ابن جزري، ليس هناك إسناد في الدنيا إلا ويمر عنده، هذا شيء يعني هذا من الله، شيء عظيم جدا يعني. لكن مع ذلك درس الحديث وبرع فيه حتى أجاز الحافظ ابن حجر وأجاز أولاد الحافظ ابن حجر، فوصل في مرتبة الحديث إلى الحافظ، وهو الحافظ ابن جزري، وهو عالم في علوم عديدة وكبير القدر، وهو الذي انتهى إليه التقرير النهائي في مسألة القراءات. فما كان في كتابه، وهذه من عجيب الدنيا أيضا، فما كان في كتابه النشر في القراءات العشر من قراءات فهو المتواتر، وما لم يكن في كتابي فهو الشاذ الذي لا يقرأ به. وهذه أيضا من عجائب لا إله إلا الله، كيف ربي سبحانه وتعالى يخص أناسا بأمور لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالقراءات هو علم يتناول كيفية قراءة كلمات معينة في القرآن. إذا كانت كلمات تتردد في كل القرآن تسمى أصولا. كيف يعني؟ مثل فتح الإمالة، كل ما نأتي إلى موسى نقول موسى بالإمالة، أو موسى بالإمالة الصغرى، ماشي، كل موسى. إذن الإمالة هي أصول تنتشر في كل القرآن. طيب لما نأتي إلى مثلا أف، هل هناك أف أخرى؟ أف ما هي أصول هذه؟ تسمى فرشاً. فالكلمات التي يقل وجودها في كتاب الله تسمى الفرش، والكلمات التي يكثر تكرارها تسمى الأصول. الفتح والإمالة، يؤمن ومؤمن ويؤمن ومؤمن، هذه أصول لأن كثير في القرآن، وهكذا. فهي إذن أصول وفرش تكون القراءات. القراءات اختلفت فيها التفاسير كثيرا جدا، تفاسير العلماء، وجهدوا في تفسيرها، كثير منهم وصل إلى نتيجة. ويكفي فيها كلام ابن الجزري عمدة الفن، يقول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر، المتواتر، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. تواتر هذا لفظي ولا معنوي؟ معنوي، لأن ليس تواتر لفظ، تواتر المعنى، لأن بعضها في كلها كاف شاف. وقابلت جبريل عند أحجار الزيت، وفي رواية عند أضاط بني غفار، يعني تواتر معنوي، حديث متواتر. يقول بقيت، اسمعوا العلماء كيف يفعلون، بقيت أتفكر في هذا الحديث نيفا 30 سنة، نيفا 30 سنة، حتى خرج برأي هو رآه رحمة الله عليه. خلاصة الموضوع أن القراءات هي عبارة عن شيئين اثنين، لهجات وأوضاع، حتى نوفق بين آثار التي جاءت والأحاديث في القراءات. اللهجات، لهجات العرب، بنو تميم يميلون، يا عيسى يا موسى كذا، تشقي يخشي، هذا بنو تميم في نجد، هم أصحاب الإمالة. وإلى اليوم لو سمعت الشيخ عبد الله بسام رحمة الله عليه في دروسه تعجب من إمالته. الشيخ عبد الله بسام له دروس في إنترنت، تفتحها تسمع الإمالة العجيبة. أيوة، إمالة عجيبة عنده، هم أصحاب الإمالة. لا، وأيضا كيف صار أهل الشام يميلون؟ هذه اليوم أهل الشام يميلون، هم الوحيدون في العالم العربي مع شوي من أهل تهامة شوي من أهل اليمن يميلون، لكن أهل اليمن إمالة صغرى وأهل الشام إمالة كبرى. من أين لهم هذا؟ من بني تميم، لأن معظم الذين هاجروا إلى الشام كانوا من بني تميم وكانوا أهل الإمالة، فنقلوها لأهل الشام، وأهل الشام إلى الآن يميلون، وليس هنالك غيرهم ممن يميل إمالة كبرى. إمالة أهل نجد وأهل تهامة وأهل اليمن هي إمالة صغرى، يا موسى يا عيسى، تشقى تخشى، ما يقولون تشقى وتخشى وموسى وعيسى، ما يقولون هذا. وحتى أدق القواعد في إمالة ما قبلها التأنيث في الوقف، فأهل الشام يقومون بها إلى الآن تلقائي من عندهم، ورثوها كابرا عن كابر. فضه في الصعيد، في الفلاحين في مصر، إمالة ما قبلها التأنيث في الوقف، هكذا في كتاب الله، فضه هكذا كما تنطق عندهم تنطق في كتاب الله في سورة الإنسان، وإلى آخره. فهي لهجات. قريش مثلا، قريش ما تهمس، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذه لغة قريش، يؤمنون، يؤمن، قريش لا تهمس، وبنو تميم يهمزون. فهذه اللهجات قرأ بها كتاب الله تعالى، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذه لهجة موجودة كانت ثم نسخت بعد العرضة الأخيرة. لهجات القرآن زي بلهجات، هذه قراءات، إذن لهجات من قبائل العرب، وأوضاع. إيش الأوضاع؟ كلمات تقرأ على أكثر من وجه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، قراءة حمزة. هذا التقديم والتأخير هل هو لهجة؟ لا، لأن العربي الذي يقول يقتلون ويقتلون قادر على أن يقول فيقتلون ويقتلون، أليس كذلك؟ هذا وضع، وضع وليس لهجة. وأكثر علماء المسلمين فسر القراءة على أنها لهجات ولغات، ولم يتطرقوا إلى هذا. وبعضهم مثل ابن جزري والرأي الذي انتهى إليه فسر الأمر على أنه أوضاع، ولم يرضى بأنها لهجات. والصحيح الذي ارتاحت إليه نفسي بعد تأمل طويل أنها أوضاع ولهجات. أيضا مثل إيش الأوضاع؟ المغرب. خلاص قمتوا شكلكم، ما وكلنا على الله. طيب قاموا الناس، جزاكم الله خير، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.